أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صافح عليا عليه السلام فكأنما صافحني، ومن صافحني فكأنما صافح أركان العرش، ومن عانقه فكأنما عانقني، ومن عانقني فكأنما عانق الأنبياء كلهم. الأنبياء كلهم. ومن صافح محبا لعلي غفر الله له الذنوب وأدخله الجنة بغير حساب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام لا يزال إخواني في مقدمات ارتأينا عرضها قبل الدخول في كتاب أو متن حق اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد الله شبر قدس الله نفسه الزكية. أشرنا في المقدمة الأولى إذا تذكرون عن مسألة التقليد في أصول الدين، وذكرنا أن هذه المسألة ليست هي مسألة محسومة كما نتصور، بل يدور حولها إثارات ونقاشات بين الأعلام حتى في الكتب الفقهية، كما نقلنا رأيا للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكي. في المقدمة الثانية ذكرنا الحديث عن أهمية دور روايات المعارف الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم، ومصطلح عندما نقول المعصومين يعني المعصومين 14 سلام الله عليهم أجمعين من النبي والصديقة الزهراء وسائر الأمة عليهم السلام. ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم، وأكدنا جملة من المسائل المرتبطة بهذه القضية، وذكرنا نماذج من كلمات الأعلام في تأكيد على حقيقة أن روايات المعارف لها أفق غير محدود، لأنها مرتبطة بالواحي المرتبط بالله اللامحدود، فهي غير منحصرة في أطر وقوالب بشرية محدودة مهما كانت هذه الأطر البشرية في سموها وما إلى ذلك، لأن في النتيجة احنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين الإطار الذي يستجن فيه أو يعيش فيه الإنسان الناقص، أو الإطار الذي يعيش فيه الإنسان الكامل، الإنسان الكامل كالأنبياء كالأئمة هؤلاء الثابتة عصمتهم بالأدلة، ويأتي في محلها إن شاء الله. هؤلاء بحكم ارتباطهم بالحق سبحانه وتعالى فلهم إن صح التعبير نافذة إلى الغيب، نافذة إلى أو نافذة أو لهم ارتباط بالله سبحانه وتعالى، فيشرفون على الحقائق اللامتناهية والمعارف اللامتناهية، فيعطون بقدر ما يمكن إعطائنا بطبيعة الحال، لكن في النتيجة هو أفقه غير محدود، بعكس نحن الذين لدينا أطر معينة محدودة وما شاكل ذلك. هذه تقريبا شبه أكدنا عليه في البحث السابق، وذكرنا جملة من الشواهد على هذه الحقيقة في قضية حتى اعتراف جملة من الحكماء والفلاسفة والعرفاء وغيرهم على أنه مهما يكون إطار المعصوم والارتباط أو الارتباط المعصوم ونشره للمعارف له دور فعال في اكتشاف جملة من الحقائق، فلذلك لم ذكرنا كلمة ملا صدرة وكلمة سيد الطبطبائي وغيرهم من الأعلام فيما تقدم. هذا تمام الكلام قولبة سريعة لما تقدم في البحث السابق. الآن نحن أين في المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة بشكل مختصر نقول هكذا: أن روايات المعارف، الروايات الواردة عن أو في القرآن الواردة في كلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، تفتح للإنسان أبوابا وعناوين ماذا؟ اعتقادية أخرى ربما غير متعارفة لا في الكتب الكلامية ولا في الكتب الفلسفية أو حتى في العرفانية وما شاكل ذلك، يعني الكتب المدرسية التي عادة تكون مدار البحث والتحقيق وما شاكل ذلك. بل مطالعة ومتابعة الروايات واستقراء هذه الروايات أي روايات المعارف مع المواد العلمية سوف يأتي شيء عنها في البحث الآتي، نقول هكذا بأنها تفتح الإنسان على عناوين اعتقادية أخرى. مثلا الآن إما عناوين ضرورية مثلا كما نكتشف الروايات، مثلا أبحاث الرجعة، جملة من المحققين يرون بأن الرجعة من ضروريات الدين، هو فقط من ضروريات المذهب، بل بعضهم يصعد أكثر من ضروريات الأديان كلها في اعتقاد في الرجعة، حتى بكلمات الأنبياء السابقين على ما يذكر هناك من شواهد. على كل حال بغض النظر عن الخلاف في المسألة، لكن هذه المسألة بحث الرجعة مسألة اعتقادية مهمة جدا ولها دور كبير ومساس كبير في تكامل الإنسان لو وقف على شيء من حدودها وسار في دوائرها التي كانت مقلقة له من قبل، فتفتح له بركة المتابعة الروايات ومشاهدة هذه الآثار الواردة عن المعصومين، أصلا يتشكل له حالة من حالات الانفتاح المعرفي الكبير الذي له بداية وليس له نهاية واقعا. يعني أذكر نحن مع بعض الأساتذة المحققين حفظهم الله في التعطيل الماضي وقبله كذلك، عندما كنا نقرأ روايات الرجعة في جلسات علمية نجد مباحث علمية وانصح التعبير وأطر معرفية جدا خطيرة وجبارة عجيبة، تحتاج إلى جهد كبير وشق المؤسسات واقعا في العمل على هذه الروايات والاطلاع عليها وتحقيق واستخراج مضامينها وكنوزها وما شاكل ذلك. أبحاث أصلا ربما أصلا الإنسان للأسف يجلس ربما سنوات طويلة في الحوزة أو غير ذلك ولا يعلم بشيء عن هذه المعتقدات. نعم صار تكلم عن ضرورة وغير شيء آخر، لكن عندما ينفتح الإنسان على الأبحاث قد يكون يصل إلى حد الضرورة والاعتقاد أو الاعتقاد بضرورة مثل هذه المسائل الاعتقادية، أو حتى أبحاث كمالية مثلا، كمال في المعرفة صحيح لا نقول أنها ضرورية، لكن كمال في المعرفة، كمال في الإيمان، كما تذكر جملة من الاعتقاديات مربوطة بالدنيا، مربوطة بالبرزخ، مربوطة بالعالم الآخرة، عالم الحج، عالم الجنة، عالم النار. هناك إنسان من يستقرأ جملة من الروايات يجد عناوين يستطيع أن يجعلها أصلا موضوعات خاصة للاعتقاد. التفتوا هذا هذه النقطة. إذن ونحن نذكرون ربما في اليوم الأول ذكرنا شاهد على هذه المسألة كمثلنا أو ذكرنا هذا المثال، وطبعا أنا فقط أعطي أطر عامة ولا البحث عميق، بعد إن شاء الله الأخوان مثلا في مستقبل الأبحاث العقائدية ومتابعة الروايات يجدون هذه الحقيقة. أنا ذكرت شاهدا وهو مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حمزة سلام الله عليه على جملة من الاعتقادات في يوم في ليلة شهادته في ليلة أحد، منها أنه أسد الله وأسد رسوله، منها أن جعفرا أحسنتم له جناحان في الجنة يطير مع الملائكة، يعني يقول له بالاعتقاد، يقول اعتقد اعتقد اعتقد. لاحظ لا تأتي عبطا أو لا تأتي مثلا ماذا، هي قضية فقط انصح التعبير كل شيء مربوطة بالأمر اعتقادي مستحب أو ليس بالضرورة، قد يكون ضروري أو لا، يوصلني إلى مفتاح آخر في المباحث العقائدية، يعني هو بحد ذاته هذا الاعتقاد يفتحني على اعتقادات أخرى مهمة وجليلة. هذا تمام الكلام في النقطة أو في المقدمة الثالثة. المقدمة أخوة المقدمة الرابعة المقدمة الرابعة أن في الروايات، لاحظوا أخوان أن في الروايات منهج تصحيح الاعتقادات الباطلة. يعني إنسان قد يكون يحمل عقائد في ذهنه، ربما ورثها، ربما تسربت من هنا أو هناك، تأثر في أجواء ثقافية علمية، بيئات معينة، محيطات معينة، ولكن سبحان الله ببركة متابعة الروايات ومطالعة الروايات يكتشف الخطأ والاشتباه في عقيدته، خصوصا بعض الروايات صريحة في تصحيح هذا الاعتقاد، وبالأخص إذا كان هذا الإنسان واقعا واقف على جملة من المباني الحكمية، مباني المعرفية وما شاكل، تكون عنده قدرة على الإذعان لهذه الحقيقة. أنا أذكر لك شاهد أو شاهدين أو شيء من هذا القبيل. الشاهد الأول في مسألة ماذا أخواني؟ في مسألة أو في رواية المعروفة أن عمارا عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه يقول كنت أسير مع أمير المؤمنين سلام الله عليه فمررنا بواد من النمل بواد مليء بالنمل عدد هائل من النمل سبحان الله ملايين مليارات الله أعلم بها. فيقول عمار وأنا كنت بجنب أمير المؤمنين أسير فقلت يا أمير المؤمنين جلا محصي سبحان الله سبحان من يحصي. هذه عقيدة ذكرها من الآن عمار. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له يا عمار لا تقل جلا محصي بل قل جل خالقه بل قل جل خالقه لا تقل جل محصي. فقلت كيف يا أمير المؤمنين؟ قال يا عمار أعرف رجلا يعرف عدد هذا النم ويعلم الذكر منه من الأنثى. فقلت يا عم ومن ذلك؟ قال أوما قرأت القرآن يا عمار؟ قال لا. أوما قرأت القرآن؟ ألم تقرأ قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ تعجب عمار فقال ومن هو؟ قال أنا يا عمار أنا ذلك الذي يحصي عدد هذا النمل ويعرف الذكر منه من الأنثى. هذه إشارة أنت لو تحلل هالمسألة تجد بأن عمار عظيم شخصية مليئة علم ومعرفة واعتقاديات حقة لكنه قد يفوته شيء. يعني أنا كما مثلت أو ما أشرت في أبحاث أخرى وما أشرت هنا في هذه الدورة في بعض الروايات تصف رشيد الهجري اللي هو صاحب علم المناية والبلاية ومن خواص أمير المؤمنين وصل إلى مقامات عالية تصفه بأنه مستضعف. تعرفون مستضعف الروايات يعني الذي له عقيدة ناقصة عن صح التعبير أو يطلق على الذي لا يوالي أهل البيت من غير عناد من غير تكبر مستضعف مثل مستضعف له أحكامه الخاصة لاحظ. لكن هذا المستضعف له مراتب حتى عندنا نحن في دائرة الموالي لأهل البيت تقيس موالي لموالي فعلا هذا تقيس معارف هذا مع معارف هذا تسمي أنت أحسنت. فإذا رشيد الحجر الإمام الكاظم يقول وأن رشيدا كان من أو كان مستضعفا لأي إشارة بهذا اللحاء بأن مهما يكون هناك دوائر معرفية حتما لم يصل إليها رشيد الهجري ويكون فقط يصل إليها المعصوم سلام الله عليه. فالمعارف ممتدة غير متناهية أساسا. وهل التبتين أخواني للنكتة؟ فنفس الشيء هنا عمار على عظمته على شخصية تواصل إلى مقامات جدا عالية وراقية ولكن مع ذلك تفوته هذه المعرفة مو إنسان معصوم. فاحتجنا إلى المعصوم أو كلمات المعصوم لجعل المشرب الصحيح لمعرفة الصحيح من الخطأ في قضايا المعرفة. هذه روايات كثيرة معنى يعني لنستقبل روايات تجد هذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم. مثلا رواية أخرى كشاهد ثاني للتأكيد على هذه الحقيقة هي ما روي أن قيل للإمام الباقر سلام الله عليه أن جابر الأنصاري رضوان الله تعالى عليه سئل كيف حالك أو كذا قال أن حب الموت على الحياة حب المرض على الصحة كذا كذا كذا. هذا مقام من المقامات ولكن الإمام الباقر قال لا نحن أهل البيت أو نحن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ماذا نحب ما يحب الله. يعني مو الكمال كل الكمال أنك أنت الآن والله أنت تريد الحياة على الموت أو الفقر على الغنى لا تحب ما يحبه الله. هذا مقام الشاكري مثلا في مقامات السالكين وما إلى هذا بحث في محلات شاهدي أن مثل هذه الروايات وغيرها كثير جدا أطمئن لو صار واحد استقراء يجد بحث متكامل أصلا في هذه النقطة في كيف أن الأئمة سلام الله عليهم صححوا كثير من الاعتقاديات المتعارفة أو الغير صحيحة أو ما شاكل ذلك.
اللهم اغنني عن الناس.
أحسنت. الإمام قال له قل اللهم اغنني عن شرار الناس. هذه العقيدة باطلة، أنت تقول اللهم اغنني عن الناس، وبالناس للناس بتعبيرنا. الله سبحانه وتعالى ذي وسائل وسائط في خدمة، يعني وجعلنا بعضهم البعض سخرية، سخرية من المسخرة، مسخرة كردا، لا يعني من التسخير، يعني عمل يعني خدمات متبادلة. طبيعة الحياة المدنية للبشرية الخدمات متبادلة. المعصوم يحتاج إلى الطبيب، صحيح؟ المعصوم يروح البقالة يشتري. الإمام الباقر معروف من سلوكيات سلام الله عليه أنه هو الذي يذهب إلى السوق ويشتري أقراض البيت، ما يقبل أحد مثلا يشتغل أو يشيل وياه. فشاهدي الإمام يقول له اللهم اغنني عن شرار خلقك، مو تقنني عن الناس كلها، وما يصير ما تكتب وياه في النتيجة سبعي. حتى لو ما تقول لازم بيخسلو بيكافنو بصل من خب الناس، ما تنزل لملائكة خاصين به. على كل حال فجاري دي مجموعة على مستوى الاعتقاديات الكبرى، على مستوى الاعتقاديات مثلا المتنزلة مثلا أقل دائرة وأقل، أو حتى على السلوكيات العامة. هذا إخواني التفتوا إليها مسألة جدا مهمة. هذه اختصار المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة في الروايات والآيات المعارفية تشير إلى أمثلة دقيقة لمسألة المعارف. هذه من خصائص القرآن، من خصائص كلمات الأئمة المعصومين سلام الله عليه، أنها تشير إلى مجموعة من الأمثلة لتقريب ماذا؟ أحسنت، لتقريب العقيدة، لأن العقيدة فلا محسوس أصلا. يحولها الإمام المعصوم أو القرآن مثلا إلى شيء محسوس يتلمسه الإنسان ليدرك تلك الحقيقة. مثلا القرآن لما يتكلم عن إن الإنسان إذا كان يعبد إله واحد غير إذا كان له معبودان ثلاثة أربعة، ماذا يقرب لك الفكرة في العبد؟ إذا كان العبد له مولى واحد وهو طلق له، شوفه في خدمة لمولاه تصير خلص أحسنت، ما عنده تشتت، لكن مسكن نفسه هذا العبد مبعض نص لي ألف ونصف لي، ما درسه في كتب الأبحاث الفقهية في مسألة العبيد ما العبيد والإمام وما الإمام. لاحظ فهني لك، لاحظ بأن هذا العبد مسكن نصه لهذا نصه هذا، هم قسم هذا يشتغل القسم هذا وقسمه، فهذا يسمون شركاء، تصير طبيعي الحال تصير تشاكل تصير مشاكل كذا. فهذا مثال الآن تجده، لكن مثال في التوحيد، يعني ذكر القرآن كمثال وين؟ في معرفة عالية وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. مسألة مثلا نبي الله يوسف سلام الله عليه، لما في رواية عن الإمام الصادق، طبعا سورة نبي الله يوسف من السورة اطمئن التي سردت ملاحم معرفية جدا جبار عجيبة. ذي قضية نبي الله يوسف من أول أخرى شبع الصن عجيبة عجيبة، في التوحيد تجد واضحة، في الكذا في الشعائر هم تجد، في قضاء في كثير انت تستلل على حتى على عقائدنا الحق من قضايا نبي الله يوسف سلام الله، في البقاء في الشعائر في كذا كذا كذا. سبحان الله عجيبة السورة ذي، يعني بحد ذاتها وقع ملفات تفتح أي مليئة بالحقائق والمعارف. من ضمنها من أكبر النقاط التي فيها مسألة التوحيد، معرفة الله بالله، معرفة جدا الجليلة ذي، تعرف الله بالله لا تعرف الله بخلقه، بل ما عرف مخلوق أحدا إلا بالله. هذا بحث إن شاء الله يجي كيف كذا في يجي محل. كان شاهدي هنا في النقطة هنا بأن هذا اللهم صل على محمد نبي الإمام الصادق سلام الله عليه، عندما جاءه رجل يتكلم عن معرفة الله، من ضمن الأقسام المعرفة أن تعرف الله بالله. كيف يا ابن رسول الله عرف الله بالله؟ قال كما عرفوا أخوة يوسف يوسف، قالوا أأنت يوسف. شوف شلون تمثيل مثال حسي، عرفوه بيوسف ما عرفوا بشيء آخر لا بآثاره. أأنت يوسف، أنت تستطيع أن تصل إلى معرفة أن تقول أأنت الله. هذا مثال ذكره الإمام الصادق في قضية نبي الله يوسف. عجيب الأمثلة، وعليك بالقرآن، شوف القرآن من أول إلى آخر، أنت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. عجيبة فعلا فعلا يعني. ومن هنا بعض المحققين أساتذة الله يحفظهم يقول كل القرآن أمثلة، اما مثال طولي واما مثالا عرضي. هذه في ابحاث الناس المعارف القران تذكر. في الروايات مثلا امثله كثيره الان يجيبولك امثله حسيه تقرب لك المعارف. من ضمنها مثلا مثال تقريبها مثلا شلون هذا والله البدن الله سبحانه وتعالى هم يحترق وهم يجدده، هو بدا يحترق شلون يجدده مثلا، وشلون يتعذب باقي البدن الجلد اللي مضى وجاي جلد جديد وهذا ماذا ما سوى ذنب هذا الجديد وشلون الله يعذبه. فالامام شو قرب له القضيه؟ يقول لك اللبنه، لا ياخذ لبنه الامام لبنه لبنه طوب يفتها امامك ويرجعها مره اخرى ويفتها طب تقريب الفكره قضى عن نقاش المثال. مثلا مثال اخر تقريب مثل اخر وهو مثال المراه الذي ضربها من الامام الرضا سلام الله عليه. مثال المراه من ادق الامثله التي يتكى عليها العرفاء في تقريب نظرياتهم المعرفيه في علاقه الخالق بالمخلوق. من هو اللي ضرب هذا؟ الامام الرضا. اول من وجدت هذا المثال وين؟ في كلمات الامام الرضا سلام الله عليه. واخذوه العرفاء وابحاث شلون استفيدوا من المراه في تقريب الافكار، لان الامام سلام الله عليه لما ساله قال الله في خلقه هم هم في، قال يا هذا انظر الى المراه اترى صورتك؟ قال انت في المراه او هي داخلك؟ قال لا هذا ولا احتار يا استاذ. شو مثالي اصلا يزيل عقبة معرفية خطيرة، ولذلك يؤمن هذا الصابئ تقريبا أو الملحد آمن بالله وآمن بإمامة الإمام سلام الله عليه. وهكذا أمثلة عجيبة تذكر في الروايات. مثلا يجي واحد للإمام علي سلام الله عليه في ذل الوفد الأول، فترى في وفود علمية تجي للمدينة لجان علمية تبي تمتحن اللي نصب نفسه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه من الموازين العقلائية أنه هذا اللي إذا كان هو بعد رسول الله على بحق المفروض يجيب على المعضلات العلمية لأنه المفروض يكون الأفضل في الأمة. فكثير من الوفود في حولها على مكتب الإمام علي سلام الله بالمكتب الدفتر روح هناك ما يقدر يحلوها الدفتر تمليغات التعبير روح عند الإمام يودوهم الوفود. صحيح كثيرا دغر التاريخ، وهذا لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك عثمان موجود، هذا بعد عام 15 في عثمان موجود، لولا علي لهلك عثمان ذكر صاحب الغدير رحمة الله تعالى روايات كثيرة يذكر روايات في هذا الصدد. فشاهدي إخواني من ضمنها مثلا يجي شخص هذا وفد من اليهود أو من النصارى يسأل هذا السؤال، فأينما تولوا فثم وجه الله. خب إذن أين وجه الله؟ اليوم عليه سلام الله شحل من المشكلة يقول يا هذا أو يا غلام اشعل نارا اشعل النار، فيقول لهم أين وجه النار؟ يقول كلها وجه، وين تجي لها النارين؟ هذه وجهها هذه وجهها هذه وجهها باب وجهها وين وجهها؟ هكذا الله يعني باب التقريب. فشاهد كثير يعني واقعا هذه يعني أنا لما أتكلم عن النقاط تصلح رسائل أصلا تجمع فيها الأمثلة صور رسالة في قضية الأمثلة تقريب المعارف في كذا وما شاء
منهج خطاب
لا 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 منهج تمثيل تقريب سموه تقريب المعقول بالمحسوس
يعني أقصد بعض الأمثلة مع التدقيق فيها قد لا تكون
لا لا أحسنت هو طبعا لا بد التفت إلى زوايا أخرى بأن المثال أي المثال يؤخذ فيه الحيثية المقصودة لا كل المثال. مثل الحين أنت المشبه في البلاغة لما تشبه تقول المرأة هذه المرأة كالقمر، أي لحظ أنت تلحظ يعني القمر بما هو قمر بما هو جر أو لا تلحظ شيء في القمر وهو مثلا ترد ضوء القمر جمالية القمر شيء من هذا القبيل كالأسد، ما تلحظ زئيرة وتلحظ مثلا بخر سمكة ما يقولون، لا تلحظ جانب الشجاعة فيه مثلا. لا بد هناك من يسموها وجه الشبه، درستم وجه الشبه
بس يعني أقصد مثلا مثل اللي قالوا مثلا البيضة مثلا يعني يقول يعني فيها قد تكون حتى في ال
نعم
بس يعني قد تفيد الشخص في لحظة ال يعني من أجل عقلية معينة مستوى عقلي
إيه لا يا طبعا هي ذي
هذا منهج
لا لا هو لاحظ احنا وياه شو يصير، هذا اعتبروها مقدمة لنقل الإنسان من حالة إلى حالة معرفية أخرى. الآن بحث البرهان الترقيق شيء آخر، هو الآن مثل ما نقول الآن في الأبحاث الإقناعية والإسكاتية. لاحظوا إيه لأنه أحسن، لكن هذه نفسها هي أمثلة تكشف لك حقائق واقعة، يعني أنت غافل عنها سبحان الله، أنت غافل عنها، وهذا مثال تفتح لك أفق. بعدين أنت قل بعد ذاك الجو الآخر تنتقل إلى جو آخر أنت تحتاج فيه إلى موازين أخرى. وأحسنتم، ولك الأم سلام الله عليهم كثير من هذه الأمور تجدها بعد ذلك. تشوف هذاك الإنسان مثلا هو يرتبط خلاص، يعني نقل من دائرة الضلال إلى الهداية، هو الآن يرتبط الإمام فيشبع نفسه بعد معرفية. أحسنتم، إيه لأن ثم أقول شلون اللي هو أنا بالأمس أو بالاحتساب ذكر أن الأم سلام الله عليهم في الأم الأقلب ينقلون من الجهل المركب إلى الجهل البسيط. هذه مسألة مهمة في الحوار، وجهل إذا عنده جهل مركب شلون لو تتكلم بألف دليل أنت
ما يقتنع، ما
أصلا لأنه لا يتصور نفسه إنه جاهل هو، لكن يتشكته كما جينا إن شاء الله في الروايات هذه راح يذكرنا في التوحيد وغيره يشجينا هالرواية. شلون شكته الإمام سلام الله عليه؟ خلاص يندك هذا الجهل المركب، هذا الجدار العازل بتعبيرنا الفاصل الجدار العنصري ينزال، فيكون بعد قادر على استيعاب الآن بعد متهيئ لقبول القضية.
مثل ما تفضلت القاطع ما يمكن أن يعني يزول يعني إلا بالتشكيك.
أحسنتم، إلا بالتشكيك. واضح أخواني هذا البحث؟ إذا هذه نقطة جوهرية واقعا ومحورية، التفتوا إليها أخواني. إذا لما أنا أقرأ الآيات أو الروايات الواردة عن المعصوم سلام الله عليهم أجمعين أجد هذا واضح بجلاء، كلمات النبي كلمات الأمة، مو بس حتى مو بس بالمعارف حتى بالسلوكيات. شوف النبي صلى الله عليه وآله يجي الصحراء يقول اجمعوا لي الحطب، وين نجمع لك حطب احنا في هالصحراء الجارقة بتعبيرنا، يروح اللي يجيب له عود اللي يجيب له كرش وصير والله يجتمع. قال هكذا تجتمع الذنوب مثلا، إيه انت بجاي تبرهنلا، انت جاي تحط رايسي انت صحيح، لا استحقر الذنوب، ذنب شوي في اليوم ذنبين أقول قليل، لكن مع الأيام شو تصير؟ تكبرت 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 الصبح وجاب بينك بين الله سبحانه وتعالى. أو يمثل النبي بخطوط عرجاء وخطوط خط مستقيم، يقول هذا الخط أسلم الخطوط وأقصر الخطوط، إنما هذه الخطوط المتعرجة خطوط الشيطان. إذن هذا مو فقط محصور على بلورة المعارف بالأمثلة، حتى في السلوكيات، وهذا حتى منهج العرفاء اللي عند منهج سلوكي في قضية بعضهم عن العرفاء الصادقين والمرتبطين بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، تحس عندهم هذا التوجه يقرب أو يزلزل شيء عندك من خلال مثال، ينفذ عليه من خلال مثال. ترضى إنسان ذاك البعد متورط في قضايا مثلا انحرافية معينة فكرية عقائدية سلوكية ما شئت بعبر، وش يسوي؟ يعطي أمثلة تقريبية، شو تسوي له؟ يتنبهي يقصدني طبعا، ما هو بشكل مباشر كلمت أني أنا المقصود. مثلا ينقل لي أحد المؤمنين يقول كنت أذهب إلى بعض العرفاء، الشيخ بهجة الله يرحمه رحمة الأبرار، يقول كنت أزوره في البيت أو ألتقي في الدرس وروح في الدرس وكذا، يوم من الأيام أنا انشغلت بوضع أمر مادي، يعني شان أبي أرتب وضعي المادي وكيت 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 وما شاكل ذلك. يقول في وأنا أفكر بهالموضوع وكذا وأنا بروح الدرس، رحت لبيت الشيخ طلعت عشان وياه أتمشى، ما شفت إلا يقول لي بأنه هذا الرواية بأنه إن الطائرة لا يصطاده الصياد إلا إذا غفل عن ذكر الله. سرعة انتبهت، فعلا أنا في غفلة طحينة أفكر في ترتيب وضعي المادي وشان برخل تجارة وبرخل أسهم وبرخل شغلات، لكن هذا يمنعني عن كمال العلم وعن قرب ربه، صحيح مباح ولكنه قد أثر على مستقبل العلم. صحيح الإنسان اللي يتورط في قضايا المالية ما يشبع، يعني شوي 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 مثل أحد الطلبة غدا يدرس فترة شوي وعنده رغبة شديدة، لكن قال برتب وضعي المادي بتاعي، اشتغل تجارة وصل وصل وصل، الآن أصبح صاحب ملايين، أصلا يقول لا يمكن أفكنا بعد، أصلا خلاص شربك بالتعبير شي خلصني من هال المبالغ هذه، ما هو ما أكتب لا علم ولا شو بعد ما يشتم إلا للنادر، يعني هو مو مانع الجمع ولكن صعب واقعا. لاحظ طبعا صار مانع ادخل، يعني غادي يكون لا عنده مال لا عنده علم. اي واضح اخواني هذه النقطه. اذا اهل البيت سلام الله هذا منهج واضح، حتى انت تستفيد منه حتى بكرة تكتب، بكرة عندك منبر، بكرة خطابة، عندك كذا توجيه، مفيد جدا. ما أحتاج أن تجيب لك أمثلة شرقية وغربية، تابع الرواية بأمثلة صادقة واقعية، لأن في المثال ترى يكون علمك في المثال، يعني إذا مثلا يطور يصير علم أصلا، ما لي واحد صاير علم الآن ما صاير ما أدري
في علم صار بالإقناع،
يمكن إذا كان أخذنا شق من عنده. الأمثلة عجيبة في إيصال المعارف، في تنبيه الإنسان، في سلوكه، في كذا وما شاكل ذلك. واضح؟ إني أرى في المنام إني لا صبرك بقى. نعم لا منام نحن هو نوم المعصوم. إيه هذا تمام الكلام إخواني. إين في المقدمة الخامسة مار الباقة سكاسي ولا خلاص ترتاحوا؟
17
لما تبدا هنا هذه مقدمه لطيفه واقعا بس ما ادري اي في وقت بس عليكم يعني خلونه لا ما نعرف الوقت فيها خلنا 20 دقيقة لما يصير أكثر المفروض ها؟ لا يطلع بعدين على كل حال نأخذ هذه المقدمة نبقي الباقي عشان بعدين نخلص البحث. المقدمة السادسة المقدمة الثالثة احنا تقريبا خلصنا الآن المقدمة الخامسة. المقدمة الثالثة العلوم التي تبحث عن المعرفة. عندنا علوم تبحث عن المعرفة كالعرفان النظري، كالحكمة، الأبحاث الفلسفية، كعلم الكلام. لاحظ كل هذه العلوم بلا شك عندي لحاظ العلم بغض النظر عن يعني الأبحاث الصحيحة خطأ لا، الآن بما هو علم كل هم أصحاب هذه العلوم ما هو أن يقفوا على فهم النص الديني، يعني يقول هذه رؤاي، هذه قواعدي، هذه أسلحة إن صح التعبير للدخول إلى ساحة النص الديني، يعني أريد أفهم القرآن، أريد أفهم كلمات أهل البيت سلام الله عليه، أريد أفهم كلمات النبي وما شاكل ذلك. لاحظ تعبير عبارة الشيخ حسن زاد أمل الله يحفظه يقول أربع إن الطالب العام يدرس 14 تخصص في الحوزة، منها العربية ومنها الفوق ومنها كذا الأصول، منها الحكمة، منها العرفان، منها التفسير، منها يقول كل همك ما هو أساسا أنت في الحوزة عندما تدرس 14 تخصص، ما هو همك الأول والأخير؟ أن تفهم كلام المعصوم يعني القرآن والروايات، وهذا أنت هدفك. فهذه العلوم هذه آليات للوصول إلى تلك المعارف الموجودة في القرآن والكلمات المعصومة. على ذلك وقع الجدل بين هذه المدارس من الأقدر على ذلك، وكل يدعي وصلا يقول أنا والله العارف النظر يقول أنا أقدر، الحكيم يقول أنا أقدر، مثلا المتكلم يقول أنا أقدر، أنا كذا. على كل حال وإذا تعددت معنى المدارس الفكرية والرؤى المعرفية، شوف معنى مدرسة الحكمة النظرية، قصد العرفان النظري عند مدرسة الحكمة، مدرسة المتعالية، مدرسة المشال، الإشراق مثلا، عندنا كذا مدارس كلامية، عندنا كذا، كل لا خصوصا في الدائرة الإسلامية كل هم هؤلاء الأعلام يريد يستثمر هالقواعد وفعلها في فهم النص الديني. واضح؟ نعم. نقول بلا إشكال هذه القواعد التي نقحت في كل علم من العلوم سواء في العرفان، في الحكمة، في العلم الكلام، في الفلسفة وما شكل ذلك، لها احترامها، لها تقديرها، لها تقليسها بلا إشكال، يعني بشكل في الجملة وليس بالجملة، في الجملة الآن هذه القواعد لها احترامها، نتاج علماء كذا تعبوا اشتغلوا، ولكن لا يعني أننا نحدد فهم القرآن بهذه الأطر، لأن يعني القرآن كما قلنا أفق غير محدود، وهذه أطر محدودة قوالب بشرية. على هذا تأتي النقطة التي ذكرناها، وهي لابد مع هذه الآليات أن ننفتح على الروايات بلحاظ أننا نستنبط هم قواعد ورؤى وأطر جديدة على تأسيس على ما تقدم. يعني في عين أنني محتاج إلى هذه الآليات لأن أدخل القرآن وأدخل الروايات بلا آليات مو صحيح. هذا مثل أنت لما تدخل على كتاب الوسائل 30 مجلد إذا ما عندك آليات علم الرجال، آليات علم الحديث، آليات علم الأصول مو صحيح، آليات اللغة العربية غيرها من العلوم التي تدرسها للإجتهاد في الفقه الأصغر، هل تستطيع واقعا أن تفهم شيء في الوسائل؟ لابد من وجود آليات. نفس الشيء في روايات المعارف، عندك انت روايات بالآلاف في المعارف الإلهية تحتاج إلى آليات للدخول إلى حريم تلك الروايات وكيفية الاستفادة منها، مضافا إلى ماذا أخواني؟ مضافا إلى أن أوسع أفقي ببركة الاحتكاك والتعاون مع الروايات. يعني كأنه ماذا في عيني أمارس آلياتي وقواعدي ومفاتيح العلمية، سواء كنت عارفا كنت حكيما كنت متكلما، المفروض ينبغي أن أسترصد وأخذ من هذه الروايات من هذه الكلمات من هذه النصوص الدينية ماذا قواعد معرفية أخرى جبارة، كما هم ذكرنا كما فعل مثلا ملا صدر بنسبة ما أو غيره من الأعلام. لاحظ هذه جدا مسألة مهمة، ولذلك كثير من الحكماء أو كثير من المحققين يدركون هذه الحقيقة، يعني في عيننا بحاجة إلى هذه الآليات، في عيننا لا أقف عندها وفقط تجعل مثلا أجعلها فقط هي الأولى والأخيرة في مستواي العلمي أو في مرحلة العلمية أو في كمال العلم، بل يجب أن أطور نفسي من خلال ما أقرأه من روايات وأستنبط وما أستنتج وما إلى ذلك. وهذا اللي احنا قلنا فيما تقدم أنه من الله صدر عندما انفتح شيئا ما على هذا البحث وحاول أن يجعل القرآن والقرآن عموما القرآن الصامت أو الناطق في ضمن المنظومة الفكرية، تجده كما قلنا طور البحث الفلسفي من 200 مسألة إلى كم؟ 700 أو 800 مسألة وما شاكل ذلك. هذا مضافا إلى أن الذي فعلا عنده اقتدار علمي وآليات علمية قوية يكون عنده قدرة واقعا على الاستلذاذ أو الالتذاذ بالنص الديني والأنس به وقدرة على الاستنطاق بشكل أكبر. لاحظ أقصد الإنسان يدخل بشكل من غير آليات كذا من غير أدوات علمية صار عنده معرفة سطحية، وربما يقع في الحشوية وربما يقع في المشبهة ربما يقع كذا، لابد من آليات تحكم. إذا التفتوا إليها هذه مسألة جدا مهمة. ولذلك نجد من عنده هذا القدرة وهذا الاقتدار أمثال مثلا علمانا أهل المعارف أهل الحقائق، نجد مثلا هذا الشيخ الجليل اللي هو الشيخ الشعراني المرزا الشعراني قدس الله نفسه الزكية، هذا العالم الجليل اللي هو أستاذ شيخ حسن زاده، واللي عنده تعليق على من؟ على شرح حصول الكافي للمازندراني هذا اللي 14 مجلد، عنده تعليقات جدا جميلة هناك يذكر في أبحاثه لا 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 على نفس ما المازندراني. المازندراني شرح أصول الكافي المازندراني رحمة الله رحمكم الله المازندراني رحمه الله ورحمك الله هذا المازندراني له شرح مفصل وطويل جدا في هذا المجلد 14 مجلد، وهذا بعد لو يكتب شكل أفضل تطلع أكثر لأنه شفتونتون اي السطور ولا هذا المرتب وحقق لا شيء يصير اصلا الصور فوق 20 ل 30 مجلد، هو تعريف 14 ولا 15 مجلد معاش 14 من هذه الفيديو نعم شاهد هذا الشعراني قدس الله نفسه الزكي عنده معلق، يعني معلق على هذا الكتاب من اول الى اخر ظاهر موجود. من ضمن بعض التعليقات اللي نقلها من شيخ حسن زاده يقول يعني من مثلا اللي كان يتكلم عن كثرة وسعة المعلومات مثلا هنا ليش لأن هذا عندكم هذا الكتاب جميل في سماء المعرفة مذكرات فريدة أو مذكرات فريدة عن بعض العلماء الربانيين استاذ شيخ حسن زاده أملي حفظه الله تكلم عن أساتذته لاحظ ايه لطيف جدا يعني طبعا حتى غير أساتذته هنا يقول حول مسألة تأثير هذه الخاصية بطريقة الاستنتاج، يعني البنى الفكرية والعلمية للعالم شلون تأثر. يقول حول مسألة تأثير هذه الخاصية في طريقة الاستنتاج من الأحاديث يرجع إلى شرح أصول الكافي الشيخ الكليني كذا، حيث استنتج حوالي منه الميرزا الشعراني رحمه الله عليه، استنتج حوالي 6 براهين لإثبات وجود الحق تعالى من حديث أو رواية بثلاثة أسطر. رواية وردت عن أهل البيت 3 أسطر في وجود الله، هو هذا بآليات العلم ماذا فعل؟ استنتج 6 براهين. ست براهين يتوقع يعني خلاص لا ممكن الواحد لو يدقق أكثر يكون يطلع له بعد أكثر من 6 براهين. هذه أشبة تذكرون في رواية سندون درسته في جواهر البلاغة الذكر قديمة في الحاشية في مسألة اللي هو العلم البيان والبديع، عرفت؟ هناك في آية اللي قالت سفينة نوح حطت على الجودي وكنا يا نا يا ما يا سم ابلعي ماك وقيدي كذا، هي الآية تقريبا 18 كلمة. إيه أحسنتم، 18 كلمة فقط، 18 كلمة، وإذا البلاغيين يستخرجون منها ما يقارب هذا حدهم بس 28 محسن بديع فيه. هنا سينقل هذا الهاشمي أحمد الهاشمي يقول وبعض المعاصرين أو بعض الأعلام أكثر استخرج أكثر من 150 محسن بديع في هذا الآية، 150 وهي آية واحدة 18 كلمة. هذا اللي نتكلم عن قوة الآليات علمية وتأثيرها وين في فهم الناس واستنطاقة. هذا مع أنه لا أعمل دائما أسقاط، أي أسقاط أسقاط القواعد على الناس، لا أجعل نفهم له دار في تمييز في الاستنطاق في توسعة المدار، هذه مهمة، هي معادلة جدا دقيقة تحتاج إلى حذر. شلون لما تدخل مختبر أو عملية جراحية خطيرة لحظية يصير عندك هذا المسكين يتوسط وكذا، نفس الشيء في المعارف يصير عندك انفجار معارفي أو ضمور معارفي أو شيء، هي دقة وقت لكنها تجيها الممارسة، الممارسة العلمية الدقيقة، الدرس الجيد، المواحدة الجيدة، التدريس الجيد، المتابعة الجيدة، وقال انصهار في ذنها المعارف فالإنسان يصير عنده قدرة على واقعا قولة مثل هذه الأبحاث وإيجاد موازنة دقيقة بين هذه الآليات التي عنده وبين ما ينفتح له من النص الديني و النص الدين المعصوم الوارد من القرآن وورد عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذا أخواني تمام الكلام في هذه المقدمة 6. بقيت 7 والثانية 9 والعاشرة إن شاء الله يأتي الحديث عنها قدا، وندخل إن شاء الله إذا استطعنا إلى متن الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.